صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا مع كتاب الحج، وانتهى بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله: شرط الحج على الغير. يقول: يشترط في من يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه، لما رواه ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال شيخ الإسلام: إن أحمد حكم في، فعلى كل الراجح هذا حديث ثابت وصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. عند إيه؟ بعدها ولا إلا؟ قبل ده؟
إحنا آخر حاجة كلمنا عن حج المرأة، كلام الخطاب في المرأة وغير المحرم.
طيب، فالشاهد هذا هو الراجح لهذه المسألة، ولذا هذا قول أكثر أهل العلم، إنه لا يصح أن يحج الإنسان عن غيره ما لم يحج عن نفسه مطلقا مستطيعا كان أو لا، لأن ترك الاستفصال والتفريق في حكاية الأحوال دال على العموم. يبقى خلاصة شرط الحج عن الغير إن الإنسان يحج الأول عن نفسه ثم يحج عن غيره، لأنه ينبغي على الإنسان أن يأتي بحجة الإسلام. ولذا قال كثير من العلماء أن والمسألة فيها خلاف، أنه لو شرط الحج عن الغير ولم يحج عن نفسه وقعت عن نفسه ولم تقع عنه، كذلك إن حج نوى السنة وهو لم يحج الفريضة وقعت عن الفريضة وهكذا. طبعا إخوانكم يقول في مسألة أبلغنا واقفين عندها، فإحنا كده انتهينا من هذه الجزئية. والمسألة قالت إذان المرأة لزوجها في الحج، مش كده يا عماد؟ نعم. هل يجوز أخذ الأجرة إذا حج عن غيره؟ نعم يجوز، يجوز أن يأخذ، لأنه حبس الوقت، فحبس الوقت يصح أن يأخذ عليه أجرة، ومن عموم الوكالة. بس الوكالة النيابة لا تصح إلا في عموما، إلا في العبادات، يعني في عبادات إلا ما دل عليه دليل من العبادات، فدي دل عليها الدليل عن الجواز. استئذان المرأة زوجها: يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفريضة، فإن أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه، لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة، لأنها عبادة وجبت عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا طبعا في حال هذا الكلام بهذه الصياغة، في حال إذا وفرت المرأة لنفسها محرم مع الحج، ففي هذه الحالة كذا. لكن إن تبنى الرجل القول بوجوب المحرم في السفر وهي لم تجد إلا حج عن نفسها فقط، طبعا سبق أن احنا تكلمنا في مسألة الحج مع الرفقة الأمنة لما يغنى عن الإعادة، لكن إذا أخذ الزوج بقول وهو قول معتبر في هذه الحالة ينزل على قول في هذا الباب، ولا يصح لها في هذه الحالة أن تخالفه حتى وإن تبنت المرأة مسألة جواز السفر مع الرفقة الأمنة، ففي هذه الحالة لا يصح لها أن تخالفه. لكن إذا تبنت استطاعت المرأة أن تحج مع محرم، كأن يكون مثلا لها والد يذهب إلى الحج أو أخ أو ابن إلى آخره، وهي من مالها قالت عندي استطاعة فسأدفع وأخرج مع محرمه، إذا لم تكن حجة الإسلام فليس للزوج أن يمنعها، فيستحب أن تستأذنه وينبغي عليه أن يأذن لها. لكن إن منعها مع وجود الاستطاعة فهو آثم، لأنه بيمنعها عن فريضة وهي مستطيعة لأداء الفريضة، عندئذ لا طاعة للزوج في هذا. وعندنا أصل بهذا الباب عموما إن هو إنما الطاعة المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وترك الفريضة معصية مع القدرة على الإتيان بها، ففي هذه الحالة لا ينبغي. ثم تفصيلات تدخل في هذا الباب، كأن يكون الزوج لا يمنع من الحج وإنما يخشى عليها من عدم أمن الطريق، يخشى عليها إشكاليات معينة إلى آخره. في هذه الحالة تقدر المسألة بقدرها، لكن إحنا نتكلم على الأصل في هذه الحالة. أما حج التطوع فله أن يمنعها منه، له أن يمنعها منه، وذلك لعموم الولاية عليها، ولأن الأصل لأن طاعته فيها فريضة وهذه نافلة، وتقديم الفرائض مقدم على النوافل. أما الحديث الذي استدل به فلا يثبت. يقول: من مات وعليه حج، من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان نذرها، وجب على ولي أن يجهز من يحج عنه من ماله، كما أن عليه قضاء ديونه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقتصد الله فالله أحق بالوفاء. هذا الحديث استدل به الإمام الشافعي ومن وافقه من العلماء على أن الأصل في الباب أن حقوق الله مقدمة على حقوق العباد، وأن العبد إذا ترك حقا من حقوق الله عز وجل فإنه يقدم حتى على الميراث في مثل ذلك، فيقضى الدين أولا. فعند ذلك وعلى هذا القول من ضمن الديون اللي عليه أنه كان عنده مال للحج فيؤخذ مال الحج وينيب من يحج عنه، يؤخذ أموال الزكاة التي منعها وتدفع للفقراء، ثم بعد ذلك وتؤخذ الديون، ثم بعد ذلك ينظر في التركة وتوزع. هذا قول. القول الثاني قالوا: هذه العبادات تفتقر إلى نية وهو قد مات، ففي هذه الحالة وبموته أصبح المال ملكا لورثته في هذا الصدد، وحق العباد مكفول ولا يحتاج إلى نية. حقوق الله سبحانه وتعالى تحتاج من العبد معها إلى نية، ولا يوجد نية في هذا الباب. وإذا فعل عقوبة فالعقوبة هنا ستكون على الورثة وليست عليه، لأن هذا مالهم وهو المفرط عليه. فيفرق في المسألة التي نحن فيها بين الرجل الذي أعد العدة للحج ونوى أن يحج وادخر وحدد مالا، يعني أو قال سأحج هذا العام ومن مالي وهكذا، وحدد مالا فنيته متوفرة، فعندئذ إذا مات فيندب، فينبغي أن يبعث من مال من يحج عنه لأنه ناوي للحج. أما المفرط المضيع للفريضة مع القدرة عليها فهذا الأقرب، والله تعالى أعلم، أن ينصح الورثة بأن يحجوا عنه برا به ولعموم حج عن أبيك واعتمر، وأنه يصح للإنسان أن يحج عن أبيه إلى آخره. أما الوجوب فلا أراه في هذا والله تعالى أعلم. خلاف التركة في أي حال، خلاف زكاة المال طبعا يفرق بين الحج وزكاة المال. زكاة المال فيها حق للفقير ويجب إخراجها، فعند إذن نيته على نفسه قد يجب. طبعا أي نعم صحيح، نعم يصل كاملا إذا أراد الإنسان أن يحج ولم يحج، وكذلك إذا سافر وانقطع به يأخذ الأجر كاملا إن شاء الله. نعم هنا النية متوفرة، الأم نذرة شوف بداية الحديث. قال
ايوه قال فدين المرء حق ان يقضى الى العباده متوفر فيها شرطين. الشرط الاول شرط هنا النذر اصبح دين عليه
خلاص،
فهنا متوفره واجبه وجوب عيني مع وجود النيه. صوره حجه الفريضه محتاجه لحاجتين، النيه مع الوجوب الاساسي اللي هو عليه اللي هو المال والقدره. فاذا توفر المال ما توفرش النيه، يعني مثلا هديك مثال من الواقع، فتوى إجازة، واحد عاوز يطلع، واحد جاي فلوس لوالده ويقول له اطلع ايه، اطلع اعمل عمره، يقول له لا مش عايز اعمل، هو مش عايز. الراجل سنه صاعد حاجه و70 سنه يطلع اعمل عمره، والابن يعني مش غني ولا حاجه لكن وفر من قوته وقوت ابنائه من اجل ان يبر بوالده ويجعله يطلع عمره، والراجل مش عارف يطلع عمره. لما اصبح ذلك الرجل زمنا لا يستطيع الحرام يطلع عنه، هو مش ناوي الحج ولا العمره في مثل هذا، وعايش والى عايش. طب اخذك طب افعل عنك؟ لا. لكن اذا مات يصح ان يفعل عنه هذا الابن. هنا عندي نص بقى مخصوص لهذا، حش عن ابيك على نيته الولد من كسب ابيه وفعله يذهب الى، ولكن ثم هو عايش ما يصح ما شاء الله. هنا في الشيء الشامي الناحيه الثانيه على سبيل الندب هو يحج عن ابيه ويعتمد، لكن هنا عندنا حق متعلق بالورثه، انت خدت بالك حق متعلق بالورثه. هنا افاحج عنها؟ على الجواب هنا نعم. هل واجب عليها ان تحج عن المراه التي نزلت عن نفسها؟ مش واجب، لكن هي اللي بتسال متطوعه. احنا بحثنا في الجزئيه دي دلوقتي اللي احنا كلامنا فيه في جزئيه ايه؟ ان المراه ان مش الولاد اللي بيقولوا هو ما حجش تحج عنه، طبعا قول له حج عنه. لكن بنتكلم فيه ان هنا هو ما حجش وما نواش، هل نوجب عليهم الحج ام لا؟ في سياق نفس الحديث الذي نظر ان يحج ولم يحج يجب على ابنه يحج عنه؟ ابدا لا يجب على ابنه، هو نظر وعايزته المنيه ماجور، اجره على الله. ايوه ايوه خد بالك، كانسان نوى اللي عازم على فعل شاوى عايزته المنيه يؤجر ولا ما اجرش؟ زي الانسان المريض فلم يعملها كتبت له حد، زي انسان المريض اللي هو منع عنه ال تقعد كده ليه؟ لا ما ينفعش يا تقعد يا تقعد، طب ما تسلم قوم سلم. الانسان المريض اللي اتصل به المرض الى ان مات وما صارش خلاص، هل هذا الانسان مات مفرط؟ ما ماتش مفرط خلاص، لا يجب على احد ان يصوم عنه، هو عند الله غير مفرط اساسا. ليه؟ دخل الفريضه وهو ليس من اهلها، ولقي الله وهو ليس من اهلها. لكن لو شفي قبلها هنا عنده قدره للايه؟ للقضاء. لو اختار التاخير على اعتبار انه هو قضاء على التراخي ومات ينبغي يبقى هنا يلحق يقضى عنه في هذه الحاله، لكن اللي اتصل به العذر الى الناس ليس عليه شيء ومش مفرط في الاداء. مش هذا واضح الفرق؟ دي نفس الفكره في هذا الفرق. فهنا لا المساله فيها خلاف. خلاصه المقام بقى عشان الموضوع، بعض اهل العلم يرى ان هو كالشافعيه وغيرهم يجب ان يحج عنه، ودين لعموم دين الله احق ان يقضى، فاذا يؤخذ من التركه وهذا. وبعضهم نظر لحقوق المال مع وجود ينبغي توفر النيه، مع ان ده حق اصبح متعلق بالورثه، ففي هذه الحاله نقول لهم برا بابيكم دين الله احق ان يقضى فافعلوا ذلك. لان الامر بعد السؤال هنا مش وجوب يا اخوان، مش احنا اخذنا صيغ الامر الاخوه درس معانا سوره الامر بعد السؤال مش وجوب، لكن لو كان الامر ابتداء حجوا عن ابائكم، يعني امر ابتداء فدين الله أحق أن يقضى. لو كان السياق كده نقول ما يبقى هنا يصح، لكن هنا السؤال أفعل؟ نعم افعله، افعل ليه؟ لأن دين الله أحق أن يقضى. فنقول لكل وارث برا بأبيك برا بأمك دين الله أحق أن يقضى، فاقض عنه قبل الميراث وقبل كل شيء، اقض عنه جزاك الله خيرا. لكن كفقه يجب ولا لا يجب؟ هنا حق مالي متعلق بالغير بمجرد موته أصبح ملكا للورثة وليس ملكا له، بل مش بمجرد موته، بظهور علامات احتضار. انتوا عارفين قصة الرجل طلق زوجته في مرض الموت علشان خاطر متورثي، فورثها عمر ليه؟ معاملة بنقيض قصد وهكذا. ايوه هم محجور عليك. ينفع يعني ينفع الحد يحج عنه، بس بشرط ان الحد ده يكون حج عن نفسه الاول. ثانيا في مسألة ان يدفع الحد دي برضو ينبغي ان يكون حد امين، لان الموضوع ده انتشر في السعودية. يعني انا اعرف واحد شغلته بيحج عن الغير، يحج ويعتبر عن الغير، ده عمله الاساسي هو يحج عن الغير وياخد فلوس. وهناك بقى ما شاء الله كل واحد زمن يبعته يحج، تعرف كده بقى اصبح شغلته بيؤجر للعبادة. يعني في عموما يعني مثلا يروح للراجل، الراجل السعودي عاوز يحجز مكان في الحرم، يديله فلوس ويقول له اقعد لغايه ما اجي في الصف الاول، ويفضل قاعد. وبمسألة ظاهرة انتشرت الى درجة ان اصبح الصف الاول المكان فيه بيشترى من 150 ل 300 ريال في اليوم في اليوم في اليوم. وساعات الفريضة احسان في الفريضة 150 ريال. وحدث ان الشرطة تتتبع المسألة دي وتمسك اللي يفعل، لان اصبح مثل تاخذها مهنة مثل هذا. الشاهد الاولاني مش الاخير، ده الاخير بعد حرك طبعا، لكن الاول يصح انه يحج عن غيره، ويصح انه هو يؤجر على حبس الوقت ياخذ اجر عليه الى اخره، فالشرط يكون امين. فبعض الناس يقول لك دلوقتي ايه، في شركات في السعودية ممكن ادفع لها قليل، ادفع لها قليل، لان لو بعت واحد من هنا هتكلف الاف مؤلفة، لكن من هناك ممكن اكلف 2000 ريال مثلا ولا 1000 ريال وخلاص، حد من مكة الى اخره. الشاهد مش مجرد انك تأجر حد وتدفع المبلغ وانتهيت، ينبغي ان يكون حد حج عن نفسه تقي، تقي يؤدي المناسك كما امر الله سبحانه وتعالى، عشان يكون الامر يعني كذا. تفضل يا واحد. هو كان مقتدر على انه يحج ولا مش مقتدر؟ هو عايش. يبحث عن اول حاجة يمشي بالتدرج، يبحث اذا لم يجد، بس ده مش صورة صعبة، بس اذا لم يجد فخلاص فاتقوا الله ما استطاع. طيب وصلنا الى مسألة اذا عوفي المعضوب، اذا عوفي المريض بعد ان حج عنه نائبه فانه يسقط الفرض عنه ولا تلزمه الاعادة لئلا تفضي الى ايجاب حجتين، وهذا مذهب الامام احمد. وقال الجمهور لا يجزئه لانه تبين انه لم يكن ميؤوسا منه وان العبرة بالانتهاء. رجح ابن حزم الرأي الأول فقال إذا أمر النبي بالحج عمن لا يستطيع. شاهد إيه؟ هنا إشكالية. واحد يظن فيه إنه هو مريض مرض مزمن يمنعه من الحج إلى أن يموت، ففي هذه الحالة أناب عنه من أناب من يحج عنه، أناب من يحج عنه، فحج عنه وعوفي بعد ذلك شفاه الله وعفاه. وإحنا عندنا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ومن الخطأ الكبير اللي يقع فيه كثير من الناس أنهم يعتمدون أحياناً على الأسباب أكثر من اعتمادهم على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فإذا قال الطبيب لإنسان في مرض ما أيا كان هذا المرض لا شفاء له في الطب، فإن المريض حتى لا يدعو الله بالشفاء لأنه ميؤوس، يعني في هذه الحالة إيه؟ ييأس من ذلك، وهذا خطر شديد، لأن الأصل وإذا مرضت فهو يشفيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء عامه إلا وأنزل له دواء علمه من علم وجهله من جهل. ولعل تقدم الطب الآن يبين هذا، إن أمراض في عصر مضى كانت أمراض فتاكة، لو توجدت تبيد الدنيا بأسرها زي الكوليرا ومش عارفة، أصبح لا الطاعون، أصبح لا وجود للطاعون ده أساسا، يعني لا وجود للطاعون في مصر مثلا، لا وجود له من الأساس، وهكذا لوجود العلاج إلى آخره. فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل دواء، لكن علمه من علم وجهله من جهل. فالأصل الإنسان مهما كان نوع المرض لا يفرط في أخذ الأسباب، هذه واحدة. الشيء الثاني، لا ييأس من روح الله عز وجل، يدعو الله سبحانه وتعالى. يونس عليه السلام لما ألقي في بطن الحوت، لما ألقي في بطن الحوت واجتمعت عليه ظلمة بطن الحوت مع ظلمة قاع البحر مع ظلمة الليل البهيم، قال دعا الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واحد مكانه في مثل هذا الوضع هيأس من النجاة، لكن لأنه نبي معلم لم ييأس من روح الله سبحانه وتعالى. زكريا قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ودي حالات يستحيل معها أنه ينجب له. ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. شوفوا الدعاء يا إخوان، شوفوا فقه الدعاء، أن الإنسان أحيانا يبين السبب ويستعطف ويعني ويتذلل، يبين السبب: رب لأصلي ولأقوم في الصلاة بين يديك، لا تحرمني من متعة القيام بين يديك ومن التذلل والخضوع، فاشفني وقوني وأعطني. وأحيانا يستحب الإنسان أن يبين سبب الطلب وهو يطلب من الله سبحانه وتعالى. فقال هذا زكريا عليه السلام: رب إني، يبين السبب أحيانا لكن ليس شرطا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. التوسل بسابق الإحفاد من الله سبحانه وتعالى، النتيجة: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. هكذا. فالشاهد أن الإنسان لا ينبغي أن ييأس من روح الله. المعضوب ده اللي هو يأس صفي بفضل الله سبحانه وتعالى. فبعض الفقهاء قال لا، هو علشان الحج يتم عنهم الأكثر، قالوا ينبغي أولا إن ده دلوقتي كان بيحج عنه إنه لا يظن له الشفاء، فهنا تبين أن التشخيص غلط. ده وجهة فريق الجمهور، التشخيص خطأ، وأصبح هذا الرجل كان مستطيعا أن يحج، يعني مش ميؤوس منه. فالأصل إنه ما كانش ينيب، لأن ما ينفعش ينيب وعايش إلا إذا كان ميؤوس من إنه إيه يذهب. فعلى ذلك يحج مرة أخرى. الإمام أحمد والظاهرية قالوا إيه وهو الأرجح أو هو الراجح؟ قالوا الراجل ده كان ميؤوس منه واتخذ سببا صحيحا وفعل العبادة برخصة صحيحة، عمل العبادة برخصة صحيحة، ففي هذه الحالة يصح عنه الحج. مع الفارق، انظر إلى التيمم. واحد تيمم الماء مش موجودة، طلب الماء لا يجد الماء، تيمم فصلى فجاء ثم وجد الماء، يعيد الصلاة ولا لا يعيد؟ لا يعيد. ليه؟ لأنه أدى العبادة برخصة صحيحة فليس عليه إعادة. كذا ذلك الرجل أناب غيره برخصة صحيحة، وتكلف المال ودفع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فلا نستطيع أن نوجب عليه حجة أخرى. والحال هذه والله تعالى أعلى وأعلم. إذن في هذا الباب رأي الحنابلة والظاهرية هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل يا سيدي. ماشي، يكتفى بالنية أحيانا ويصح. في حاجة في الدعاء اسمها الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة كلها، بل الافتقار ده ركن من أركان العبادة. أنا هوصل لحضرتك، ركن من أركان العبادة. عندنا العبادة أي عبادة في الدنيا لها شرطين وركنين، الشرطين الأساسيين الإخلاص والمتابعة، الركنين الحب يؤديها الحب لله عز وجل، والذل اللي هو الافتقار لله عز وجل. احيانا الانسان يكون من شده يعني وجهي وعلمي بان ربنا عالم بحاله يسال ويتضرع يا رب بقلب مستكين متدرع، يصح. احيانا يصح ان هو يريد ان يظهر الافتقار على بعد ما مع قلبه يظهره على جوارحه. شوف، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، علامات من علامة الافتقار ظاهرا وباطنا، ما ملوش يعني مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الرسول لما غير لما في صلاة الاستسقاء لما قلب الرداء فتيمنا بتغير الحال وإظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فإظهار الافتقار أحيانا من العبد يصح، فهنا بيكون تبعة لمدى حاجته، لمدى حاجته. يعني لو جيت تنظر بفقه الدعاء قوي يعني تلاقي النبي الأصل الدعاء في رفع اليدين، في الحالات الشديدة يرفع كده، زي شوف حتى ظهر بياض طيب، هو لابس رداء، لابس رداء على ورفع زي في بدر. والرسول يقول: بعد مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فالعلماء استفادوا من ذلك إن عند شدة الحاجة وعند شدة المصيبة والابتلاء الدعاء يبقى رفع اليدين الأحسن، يكون إيه؟ يا رب يا رب، هكذا يعني الافتقار الشديد، الإظهار الطاقة، إظهار الافتقار لما يكون ده نابع من القلب مع حركات الجوارح مع تزلل بألفاظ اللسان، إذا اجتمعوا مع شدة الحاجة فيكون ده أفضل في هذه الحالات. فده ليس في كل دعاء، ولكن لما تكون الحاجة شديدة يستحب مراعاة كل هذا. لما تكون الحاجة مش شديدة يبقى يصح اللي حضرتك ذكرته، الاكتفاء به بإن النية الله يعلمها، والله تعالى أعلى وأعلم. من حرام ومشربه من حرام، فأنا استجابوا لا. احنا ذكرنا الجزئية الأولى إن هي دي أسباب دعاء، لكنه لم أسباب استجابة اللي هي إيه؟ يطيل السفر أشعث أغبر، لكن لما فعل شيء مضاد للإجابة مع وجود أسباب الإجابة لم يستجب له، فكان استدل بالأولين. وصلنا إلى إيه الآن؟ الشرف الحج عن الغير احنا تكلمنا فيه. يقول بعد ذلك: من حج لنذر وعليه حجة الإسلام. أفتى ابن عباس وعكرمة بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الإسلام أنه يجزئ عنهما، أنه يجزئ عنهما هكذا. وأفتى ابن عمر نعم ده فتوى ابن عباس، أفتى ابن عباس وعكرمة، والحديث إلى عكرمة طبعا ثابت. وعكرمة عالم كبير من العلماء ومن تلامذة الإمام عبد الله بن عباس، وحاول بعض الناس إن هو يقع في عكرمة عشان يبطل بعض حديث صحيح البخاري، وتدل له. وعكرمة من كبار تلامذة عبد الله بن عباس وعالم جليل. وأما ما نسب إليه من الرأي بالخوارج من الرأي رأوا خوارج، ففي فرق بين أن يكون خارجيا وأن يكون في قول نسب إليه في ذلك. وعند المحققين القول لا يصح، وعلى فرض ان هو خارجي. الخارجي عند اهل الحديث الخوارج ما بيكسبوش لانه عنده الكذب كفر. الخارجي الكذب عند الخارجي كفر لانه بيكفر بالمعصية، فبخلاف الشيعي. الشيعي الكذب دين، عنده الكذب دين بالتقية. فلذلك رواية الشيعي المبتدع بعد الشيعة لا تقبل اذا كان رافضي. رواية لو فرض، يعني بتكلم لو فرض ثبت، لو هو نسب الى التكفير، لو فرض روايته مقبولة مع سوء مذهبه وبيان سوء مذهبه. ليه؟ لانه لا يستحق الكذب، شايف ان الكذب كفر فازاي يجب على النبي. يعني فحتى من ضعف السلطان وازازا مش عارف وعايز يرميه اي بدعه وخلاص، يعني ايه ما صدق وقع على كلمه قال له خوارج، خلاص خوارج. وكانها ده لو فرض تزعل روايته، يعني انه هو اشد حصر. لكنه لا يصح نسبته الى هذه البدعه. امام سني عالم كبير من كبار تلاميذ عبد الله بن عباس. دي فتوى ان عبد الحسن لسه هنكلم عليها اهو. بس احنا دي حاجه واحده، لا لا يصح. ما السنه الاول ده هنثبت العرش والمناقش، عايز تقيس على دي صح؟ لا لا يصح، لان دي كمان مرجوح هنتكلم فيها. اولا اسنادها لابن عباس ضعيف خلاص، لكنها ثابته عن عكرمه باسناد الحسن من قوله خلاص. يبقى ده عشان برضو تروح هيبه ابن عباس، ابن عباس عالم كبير، فايه ماشي الحال. هذا اول شيء. ماشي ماشي خلاص. بعد ذلك وافتى ابن عمر وعطاء بانه يبدا بفريضه الحج ثم يفي بنذره. هنا الاصح لا في مساله النذر، هنا ينظر بماذا نظر. في الغال نذر ان يحج هذا العام حجة الفريضة، ولا يقصد ايه؟ في الغالب ان هو بينذر التعجيل وليس حجة غير حجة الفريضة. يعني واحد محجش لما يقول نذر علي لحج، يقصد ايه؟ يقصد نذر علي لحج السنة دي، واضح. يقصد التعجيل بحجة الفريضة. فالنذر ابتداء متفق مع نية الايه؟ الفريضة. اما اذا علم انه يقصد حج غير حجة الفريضة فلا يصح، لان الاصل ان يجيب حجة الاسلام ثم يأتي بحجة غير حجة الايه؟ الفريضة. هنا لما نظر، نظر ايه؟ ان يحج. يبقى هنا يقصد بنظر ان يحج التعجيل ولا مجرد الحج؟ عشان يبقى التفصيل. التعجيل بالحج يعني ايه؟ مش احنا قلنا وجوب الحج على التراخي؟ يعني ممكن معاه الفلوس بس ما يحجش السنة، ناوي يحج السنة اللي بعدها او الى اخره، فخلاص. فلم يحج هذا العام، فلما حدث له موقف قال لو حصل نذر علي لحج. يقصد التعجيل بحجة الفريضة في العام ده. ففي هذه الحالة ما فيش عنده اشكالية من الاساس، فالحجة تجزي عن الفريضة وعن الايه؟ النذر. اما ان علم انه لا يقصد التعجيل بحجة الفريضة ومجرد نذر لحج فقط، ففي هذه الحالة يبدأ بحجة الفريضة ثم بحج النذر، لأن أساسا معنى النذر أن الإنسان بيوجب على نفسه شيء ليس واجبا عليه، فلما أوجب على نفسه شيئا ينبغي أن تتحدى أنه يتوفر فيه الشروط. وحر نظر ليصلي ركعتين لله، بديهي جدا أنه لازم يتوضأ قبل ما يصلي، قبل ما يفي بإيه؟ بالنذر. ولا يقول خلاص نذر يصلوا على أي حال؟ لا، لازم ينفي شخص بشروط الصلاة. كذلك نظر الحج عموما وما نظرش حق التعجيل بحجة الفريضة، يبقى يأتي بشروطها. من شروطها ان يكون حج ايه؟ حجة الفريضة. فالراجح انه التفصيل المذكور. اذا نوى بالنذر التعجيل بحجة الفريضة يجزئ عنهما، اذا لم ينوي وقال مجرد الحج ففي هذه الحالة يبدأ بحجة الفريضة ثم يحج بعد ذلك حجة الإسلام. لا يصح للإنسان،
أنا
لا، عندك الرسول أعطى قاعدة للإنسان أنه لا يحل له أن يفعل شيئا إلا بعد أن يكون حج عن نفسه، الحج يعني يفعل أي نوع من الحج إلا بعد أن يكون حج عن نفسه. ثم عندك قاعدة حتى لو ده مش موجود، إذا تزاحمت الواجبات ينبغي أن ينظر للواجب الأكثر، فلا يبدأ بالأدنى ويترك الأعلى. لكن إضافة إلى هذا أن عندي نص عام عموم لفظ حج عن نفسك ثم حج عن صدرهما، فهنا المقصود حج عن نفسك يعني أسقط الفريضة عن نفسك معايا. فكذلك ينبغي أنه يسقط الركن عن نفسه قبل ما إيه؟ قبل ما ينظر. أيوة بقى واجب عليه أنه يكمل وأحاله، خليه يغير نيته. واضح الفكرة؟ قال لا ضرورة في الإسلام، في حديث بالمعنى تذكر المصنف إسناده ضعيف، لكن هو بيجيبوا على أساس إيه الضرورة ده؟ لها تفسيرين كما قال الإمام الخطابي. الإمام الخطابي ده إمام لعد ذكرت لكم من الأئمة يعني الشراح المعتبرين، وشروحه مفيدة جدا على الحديث، له شرح طيب على سنن أبي داود، وعموم النقول بتكون منه في الحديث الفقهية، اسمه معالم السنن في شرح سنن أبي داود. فإمام الخطابي يعني ولو استدلالات طيبة ونظر في النصوص، يعني في بعض الشراح يخطئ من لا ينظر في شرحين للأحاديث، منهم الإمام التركماني، لأن ذو مش مشهور عند الإخوة كثير، في كتابه الجوهر النقي في التعليق على سنن البيهقي، وده مطبوع مع سنن البيهقي في معظم طبعات سنن البيهقي في معظمها وليس في كلها. وتعليقات ابن تركماني هذه أيضا تعليقات نفيسة جدا وطيبة. تعليقات الخطابي على سنن أبي داود، تعليقات الشنقيطي غير الشنقيطي بتاع أضواء البيان، ده شنقيطي ثاني على سنن أبي داود أيضا، تعليقات طيبة من الكتب مش يعني الإخوة المشهور عندها النووي ابن حجر بس. فعندنا في شراح مع العلماء دول هكذا، منها ابن أبي جمرة في شرح في تعليقي على صحيح البخاري إلى آخره. فشراح الحديث قالوهم طبعا لدرايتهم بالمتون نفائس وأشياء طيبة. لا ضرورة، على الضرورة المقصود بها احنا مش مطالبين بالتفسير عموما لان الحديث ضعيف، لكن على فرض ان الرجل ينقطع عن النكاح، طب في المعنى ده فعلا هذا منهي عنه، لان هذا غير جائز في الاسلام لا رهبانية فيه. والمعنى الثاني ان الانسان يبقى يترك الحج مع استطاعته على الحج. لذا المصنف اورده هنا لمناسبة معنى الحج، وانه لا ينبغي على الانسان ان يفعل ذلك. يقول بعد ذلك الاقتراض للحج، ينفع واحد يستنف ويروح يحج؟ عن عبد الله بن أبي أوفى قال سألت رسول الله، لا يصح بهذا، إنما يصح من فتوى الثابت، سئل عبد الله بن أبي أوفى، لكن لا يثبت ولا يوجد في كتب المسانيد أساسا المتن ده إن عبد الله بن أبي أوفى قال سألت رسول الله، خلاص. إنما الموجود سئل عبد الله بن أوفى، وده اسناده بهذه الطريقة حسن، عن الرجل لم يحج أو يستقرض للحج قال لا، أو يستقرض للحج قال لا. يعني عبد الله بن أبي أوفى يرى أن الإنسان غير مطالب بالابتداء أنه يستدين علشان يحج، لأن الأصل أن الحج مقيد بالاستطاعة، والإنسان إذا كان مش مستطيع لا يكره له أن يوقع نفسه في الدين، يكره الإنسان أنه يوقع نفسه في الدين. ليه؟ لأن حقوق العباد خطيرة، وهو لو لم يستطع الوفاء لا يصح للإنسان أن يفعل ذلك. الحقيقة مسألة يكره الإنسان أن يستدين محل خلاف، مش عارف يعني على الإخوة يعني بعض أن يأصل استدانة، فبعض العلماء بعض الناس ومنهن بعض أمهات المؤمنين كنا يرون أن الإنسان إذا أخذ بيستدل الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فكنا يستدلنا وكان بعضهم يستدين بما يستطيع ربطه من باب التحصل على المعونة. وضحت الفكرة؟ وهكذا الأصل أن الاستدانة مكروهة سيان وتحرم إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع الرد يعني واحد جاي يسأل سؤال واحد من العجائب يعني بتاعة الناس واحد مش قادر مديون لكذا واحد وبتاع كده وإيش والحالة وبيشتكي والديون مش عارف إيه بعد تجاذب أطراف الحديث يقول لك هو لو في مشروع يجيك أكسب كويس أنا ممكن أستلف وأعمله يعني ده حريص إنه ما يسدش بيأخذ أموال الناس لا يريد سدادها وعنده استعداد يستلف تاني بمقابل إنه يخش في مغامرة يعني قد تنفع وقد لا تنفع فمثل هذا آثم عند الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد خطيرة لا يصح للإنسان أن يفعل ذلك والإنسان الضامن كذلك إذا لا يعلم من نفسه القدرة على سداد الدين إذا عجز الأول فهو يأثم لأن الراجل ما دفعش الفلوس إلا لما الضامن ضمنه ولذلك يحق للإنسان إذا ضاع ماله أنه يرجع على الاثنين على الضامن وعلى الإنسان المستدين ماشي الحال والضامن يسد وبعد ذلك هو يرجع على الأصل الدائن المستدين الأصل الشاهد شو دي مسألة أخرى في فرق بين ماشي دي مسألة ثانية المسألة الثانية الأصل عندنا جزئيتين احنا قلنا يعلم من نفسه عدم القدرة على السداد ده اللي احنا بنتكلم فيه آثم عند الله لأنه يعلم عدم القدرة على السداد ففين هنا نيته الخير هنا نيته سوء معايا لكن إنسان يعلم من نفس القدرة على السداد وتعثر هنا بقى وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ما يسر أيوة ولو تصدق يكون أفضل له بل كل ما ينذره حتى لو لم يتصدق بيأخذ أجر التصدق اللي هو الأعطى كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم ما احنا لسه نتكلم بقى ما انا جاي فيها الرحمة بس نتكلم على أصل الاستدانة فهنا الأصل الاستدانة يكره للإنسان أن يوقع نفسه في الدين لذلك رأى عبد الله بن أوفى لا يصح له لكن إذا كان الإنسان عنده من أصوله السبتة إذا مات في السفر ما يسد الدين أو يعلم من نفسه القدرة إن شاء الله على سداد الدين يعني عنده دخل ثابت يسد واستدان وسافر فالحج صحيح خلاص وكذلك العمرة صحيحة حتى وإن كان تطوعا يعني حتى لو مش إيه الفريضة يبقى ده بيدخل يرجع تحت حكم الاستدانة الأصلي إن بننظر لحال الإنسان عنده القدرة على السداد ويرى من نفسه القدرة أم لا إذا كان لا فلا ينبغي ولو فعل حقه صحيح خلاص في كلا الحالتين حقه صحيح لو كان يعلم من نفسه القدرة فيجوز وبرضه حقه إيه صحيح إذا تغير الحال ينطبق عليه الآية بقى فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة وإذا مات نظن أن الأصل الورثة يؤدي عنه ولو الورثة بخل وما أدوش عنه نظن أن الله يؤدي عنه بنيته الحسنة لعموم من أخذ أموال الناس قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه نعم ثم يدركه الموت نعم أحسنت إذن نقف عند هذه الجزئية ونقف عند مسألة الحج من مال حرام ولا إيه ولو أشوف سريعا يا إخواني الحج من مال حرام آثم عند الله سبحانه وتعالى فقيا الحج صحيح القبول وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر مطعمه من حرام أن يستجاب له فأن يكون له الإيه القبول ففي فرق بين القبول وبين الناحية الايه الفقهية كمناسك فعل مناسك كمناسك حجة اجزاء حجة الاسلام
نعم وده أشعث أخبر أيوة أحسن فدل على إن الأشعث الأخبر من أسباب الاستجابة لكن المهم هي ما تجيبش موانع موانع الاستجابة أيهما أفضل في الحج الركوب أبي المشي الراجح فعل النبر الركوب صلى الله عليه وسلم وإن الأصل الإنسان زي ما اتكلمنا لما يغنى عن الإعادة قبل كده لو تتفكروا الإنسان مش مطالب أنه يقع نفسه في مشقة التكسب والمكاره في الحج لا بأس الإنسان يتاجر ويكتسب إذا طرحت نيته وإذا كان أصل الحج إيه يبتغي به الأجر من الله قال الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وليشهدوا منافع لهم أيوة بحث على هنا الأصل الحج على الرحلة أولى لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان قريبا أيوة هقول لحضرتك إلا إذا كان أنت لعل حضرتك عايز تقول فإن خفتم فرجالا أو ركبان وأزمة الحج يأتوك رجالا يعني ماشية وعلى كل ضامر يأتينا من فجر عميك دي وجهة اللي قال المشي لكن هنا الأصل بالمشي المشي المستطاع اللي هو إيه المشي المستطاع كأن يكون قريبا من مكة أو المشي لا يضر به معايا لكن عندي في الباب الرجل اللي نظر لا يستظل وإنه يحج ماشيا الرسول قال له إيه إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه فالأصل إنسان مش مطالب إنه يوقع نفسه في المشقة إنه يعذب نفسه بدعوة الأخذ الأجر الأعلى المشقة لو أتت طبيعي ماشي هو بقى مش قادر يركب ومشي مأجور في هذه الحالة مكانه قريب فاختار المشي مأجور في هذه الحالة لكن إذا كان الأمر يستوي فنقول أفضل إحنا ده اللي بنتكلم فيه الأفضل الركوب عشان يقدر يخشع في المناسك ويكون هادي وهكذا ولأنه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بهذا التفصيل يكون مسألة وكذلك المكاسب في الحج لا خلاف إنها إيه جائزة ذكر بعد ذلك حجة الرسول وهي حجة جابر رضي الله عنه اللي ورد في صحيح مسلم حجة طيبة جدا وتقرؤوها فيها الكثير من الفوائد لكن احنا هنركز على النواحي الفقهية فنقف عند المواقيت ان شاء الله اللقاء القادم نبدأ من المواقيت ان شاء الله الاختبار احنا كنا قلنا هيبقى في اختبار في الفقه في عشان ما نوقفش الدرس هيكون الاختبار ان شاء الله بين المغرب والعشاء في مسجد الفتوح وخلاص الاختبار بين المغرب والعشاء في مسجد الفتوح بالنسبه لاختبار ايه اختبار وبعد العشاء درس زي ما هو في الحج في كتاب الصيام اختبار كتاب الصيام ان شاء الله اللي هيختبر يكون بين المغرب والعشاء فين في مسجد الفتوح الاسبوع القادم واما بعد العشاء الدرس يبقى ثابت زي ما هو عشان ما نعطلش الدرس ماشي فجر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الله يبارك فيك يا كريم اجيب الرساله الرساله اللي انا عملتها ان شاء الله ماشي احنا نتبعها ان شاء الله يعني مطلوب طباعتها مش إشكالية يعني ما أنا يعني ابتداء لما حضرت الرسالة العلمية ما حضرتها ليحوز على لقب فما أنا فيه من العلم أفضل من اللقب ألف مرة يقينا لكن ما حضرتها لهذا إنما كنت لسبب فيها في فترة فترات عشان خاطر ظن وقوع في المناظرات وكذا فدي بتنفع في المناظرات مع الطائفة اللي هي ما تعرف كذا نتكلم في حديث صار احنا معانا بالطبع وكذا يعني فمن اجل ذلك فذا الحسين اولانا لما قدمت ما قدمت الاخذ رسالة الدكتوراة من اجل الحصول على لقب هذه اول شيء لذلك ما سميتش بنشر المعلوم الله يكرمك الشيء الثاني هي فقط لغاية يعني ايه يعني اللي شجعت عليها بعد احبابنا عشان في مسائل المناظرات يكون فيها ثقه في فتره المناظرات يعني والاوضاع دي فمن هما حصل فلما حصل طبق امر الله فلما عملنا الرساله لقينا كتير الاخوه عايزينها في الطبع
فان شاء الله نتبعها. وسبق في اللقب كمان الناس الناشرين فاخذوا عنوان الرسالة طرق المحدثين في النقد والتدوين واثرها في حفظ دين المسلمين. طرق المحدثين في النقد والتدوين واثرها في حفظ دين المسلمين. فكان دي هذا الاثر. ثم جرت بعدها ان انا اصبحت مشرف على قسم الحديث في جامعه الامام الدكتور. هذا من عند السنوات. لك ان شاء الله. حاضر. على ايه؟ على الحديث دي؟ هنتبعها ماشي. انا عملت منها. لو انت تذكر بعض الكتب اللي رضينا بها على بعض الرويبضة اتكلمنا منها في ال حاضر حاضر ان شاء الله.